أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يكون في أنفسهم ما لا يبدون لك. وقال سبحانه وتعالى: ليس لك من الأمر شيء. وقال سبحانه وتعالى: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا على ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. وقال سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. وجاء في الحديث: من شاور الرجال شاركهم في عقولهم. وجاء في الحديث آخر: أعطى الناس من جمع عقول الناس إلى عقله، أو أعلم الناس من جمع علوم الناس إلى علمه. نبدأ السورة من المبادئ الأصولية في الإسلام، أي أن الأمة الإسلامية تتكئ على مبدأ الشورى في تصريف كثير من شؤونها، ولا يمكن أن تحيد الأمة عن ذلك المبدأ ولا يحق لها ذلك. كما أن هناك مبدأ الولاية لله وللرسول ولأولي الأمر، يجب على الأمة أن تخضع وتسلم لتلك الولاية الشرعية. أيضا من حقوقها، كما أن ذلك واجب عليها، واجب على الأمة أن تسلم بحق الولاية، بواجب الولاية. في مقابل ذلك الواجب للأمة حق، ألا وهو الشورى. يجب على الأمة أن تسلم للولاية ولها حق الشورى. في مقابل ذلك الواجب هناك حق، وفي مقابل الحق واجب، وفي مقابل حق الشورى الذي تحظى به الأمة يجب عليها أن تؤمن بمبدأ الولاية. السلطان الشرعي له حق الطاعة من قبل الأمة،
لولايته الشرعية التي هي امتداد لولاية الله سبحانه وتعالى. السلطان الشرعي الحاكم الشرعي الذي اختاره الله، الذي عينه الرسول صلى الله عليه وآله من بعده، الذي اتصف بالصفات التي حددها أهل البيت سلام الله عليهم، ذلك الحاكم الشرعي له حق الطاعة على العباد، له حق أن العباد يجب عليهم أن يطيعوه، ولكن في مقابل ذلك الحق يجب عليه أن يستشير الأمة. هذا الحق يقابله واجب، واجب عليه أن يستشير الأمة في أمورها وشؤونها المتغيرة، في المتحولات، في المستجدات وما إلى ذلك. وعلى الأمة أن تخلص وتصدق في استشارتها، هذا حق الحاكم وهذا حق الأمة، وهذا واجب الحاكم وهذا واجب الأمة. حق الحاكم طاعة الأمة، وواجبه استشارتها. حق الأمة أن تستشار، وواجبها الطاعة. هذان مبدأان يكملان بعضهما بعضا. من دون الشورى يكون هناك الاستبداد، يكون هناك الطغيان، يكون هناك الجهل وقصور النظرة. طبعا هنا ما يكون الحاكم معصوما، ولا مع العصمة لا يوجد استبداد ولا جهل ولا طغيان. نتكلم في ما بعد الأئمة مع شرط صفات التي حددها أهل البيت ذلك الحاكم. فإذا لو لم تكن هناك شورى تتكون أرضية الطغيان والاستبداد والجهل والظلم، ومن ثم التفرقة والتمييز والمحسوبية واحتكار فئة من الناس بالقرار والاقتصاد ومصالح العباد. يتخذون دين الله، يتخذون أموال الله دولا وعباد الله دولا. طبيعي إنما ينعدل مبدأ الشورى ينتج الاستبداد وينتج الطغيان، وحينما ينتج الطغيان تحتكر الأمور في يد فئة، وحينما تحتكر الأمور في يد فئة تتلاعب بمصير الأمة، فتتلاعب باقتصادها وعباده. هذا طبيعي، هذا مبدأ الشورى لا بد منه. مبدأ الشورى هو الضمان لسلامة وحفظ مشروعية الولاية، كما أن الولاية هي الضمان لسلامة وحفظ مبدأ الشورى عن الفوضى وعدم خروج الشورى عن قيم السماء. يعني لا بد للشورى من ولاية تحفظها عن حالة الضعف وحالة الفوضى وحالة القصور، لا بد من ولاية مهيمنة تحفظ مسار الشورى حتى لا يخرج عن المسار الذي حدد له. في الآيات التي توجنا بها الحديث قسم منها يتحدث عن أمر الشورى بين الأمة، وقسم منها يتحدث عن مشاورة القائد وهو رسول الله صلى الله عليه وآله، فبالتالي بطريق أولى أن يكون من يأتي بعد الرسول يتصف بهذه الصفة. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يشاور الأمة في شأنهم، غيره أوجب عليه تلك المشورة أن الرسول يشاور الأمة ولكن يبقى القرار بيده، يستمع إلى الآراء، يستمع إلى الأطروحات، يتأمل في وجهات النظر، ولكن الشورى لا تعني رأي الأكثرية، وإنما الشورى تعني بلورة رأي يطرح شأن الأمة، والقرار يرجع إلى القائد الذي هو من صلب الأمة بل هو من خيرتها بعد الأئمة. في عهد الأئمة وفي عهد الرسل هم خير الأمم، الرسول هو خير البشرية على الإطلاق، وكل إمام يكون هو خير أمته على الإطلاق، مجتمع الذين يعاصرونه. ولكن من بعد ذلك يأتون الفقهاء، الفقهاء قد يكون المتصدي هو خير الأمة أو قد يكون من خيارها، ولذلك يرجع القرار إلى الرسول أو إلى الإمام أو إلى العالم بعد المشورة. والآيات الأخرى تتحدث عن عدم صلاحية الأمة في تشريع شيء في أمر الله وفي دين الله، بل حتى الرسول صلى الله عليه وآله لا يحق له أن يشرع قانونا إلا بإذن الله. ليس لك من الأمر شيء، لو تقول علينا بعض الأقاويل، كلام الرسول كلام عن الله مبلغ، أي كلمة يتفوه بها الرسول ينطقها الرسول هي كلام عن الله، ولذلك لا يشرع قانونا إلا بإذن الله. تشريع في أمر الدين لا يحق للبشر. إذن من خلال تلك الآيات نستوعب أن هناك نظم وقوانين لا يحق للبشر أن تشرع فيها شيئا، أمر الصلاة لا يحق للبشر أن تشرع فيها شيئا، وهكذا الأمور العبادية لا يحق للبشرية أن تشرع فيها شيئا، الأصول العامة والخطوط العريضة والمبادئ الرئيسية للتشريع الإسلامي ليست من اختصاص البشر. يعني هل يجوز للبشر أن يلغي تشريع العدالة مثلا، أو يلغي تشريع الحرية مبدأ الحرية مبدأ العدالة، أو يلغي مبدأ المساواة بين البشر كما، أو يلغي مبدأ التفاضل مقابل المساواة بين البشر كلهم في حدوده ومجاله؟ لا يحق للبشر أن يشرع قانونا يلغي هذا، ولا أن يشرع قانونا تخالف تلك المبادئ. قانون يخالف العدالة، يخالف مبدأ المساواة في حدوده ومجاله، يخالف مبدأ الحرية في حدودها ومجالها، يخالف مبدأ التفاضل في حدوده ومجاله، ليس من حق البشر هذا الأمر، لا يحق للبشر أن يشرعوا قانونا فيه. ومن تلك الأمور هو اختيار الرسول، اختيار الإمام، ليس من حق البشر. ومن تلك القوانين أيضا لا يحق للبشر أن تختار بعد الأئمة إماما لهم قائدا لهم إلا بالمواصفات التي حددها الأئمة. يعني لا يجوز أن يطلق العنان لاختيار قائد أي قائد كان، هذا في التشريع الإسلامي، باعتبار هذا الذي ينتخب لابد أن يكون امتدادا لأهل البيت، وبالتالي هو السلطة الإلهية يمثل السماء، فلا يحق أن يكون الانتخاب يشرع قانونا ينتخب فيه حاكما من دون قيود تقيد ومواصفات تحدد ذلك الحاكم ذلك القائد. هناك قيم أمام كان من الفقهاء طائلا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه بهذه المواصفات لكم الحق الاختيار فللعوام أن يقلدوه. هذا لكم حق يجوز لكم أن تختاروه مرجعا قائدا حاكما أما غير ذلك لا يجوز. لو كان فاسقا لا يجوز لك يحرم عليك أن تجعله قائدا لك. هذا ليس من حق الأمة أن تختار قائدا أو حاكما لا يتصل بتلك المواصفات. هذا خارج عن الشورى. الشورى تأخذ شخصا يتصف بتلك الصفات، مجموعة من الأشخاص يتصفون بتلك المواصفات، الأمة لها حق الانتخاب. لاحظوا لها شورى تستشير يقول احنا نريد فلان قائد، يتشاورون ويقولون فلان هو القائد، لكن ضمن تلك المواصفات. هنا جنب الشورى وجنب ولاية. لا يحق للبشرية أن تختار من تشاء. هذه إذن أكو جانب من أمور الحياة لا يحق للبشرية أن تشرع فيها. الثوابت الخطوط العريضة التي تحكم المتغيرات، العدالة مبدأ يحكم المتغيرات، الحرية مبدأ يحكم المتغيرات، المساواة مبدأ وعدم التمييز وتكافؤ الفرص مبدأ يحكم المتغيرات، ولكن في الضمن أيضا التفاضل على أساس المبادئ والقيم مبدأ يحكم المتغيرات، خصوصية الرجل وخصوصية المرأة مبدأ يحكم المتغيرات. المرأة خصوصية، لا بد إنما نشرع قانونا على ضوء المتغيرات للمرأة لا بد أن نلاحظ خصوصيتها، كذلك لا بد أن نلاحظ خصوصية الرجل. والأمة كالأسرة، كما أن بين الزوج والزوجة لا بد أن تكون هناك أصول تحكم العلاقة الزوجية. لا يحق للزوج ولا يحق للزوجة أن يخالطا تلك الأصول العامة في علاقتهم التي شرعها الله. الطلاق بطريقة معينة، الزواج تحقق الزواج بطريقة معينة. أكو هناك واجبات على الزوج، هناك واجبات على الزوجة يمكن اسقاطها من صاحبها، الحق يمكن أن يسقطه صاحبه، لكن هناك نظم لابد أن يلتزم بها. وهناك متغيرات في الحياة الأسرية يمكن أن يتشاورا فيما بينهما. إذا تشاور الزوجين في أمر ما الأمر موصول لهما في إطار تلك الأصول العامة للحالة الأسرية يكون هناك الشورى. هناك سلطة الزوج، هذه ثابت، الرجال قوامون على النساء. هذه ما يمكن نجي نقول المرأة قائمة على الرجال، هذا قانون ليس من حقنا بالشورى، ويمكن نغير ونبدل، هذا قانون عريض لا يحق لنا أن نستبدله. وهكذا يعني المتغيرات التي نقننها للأسرة لابد أن تخضع لهذا القانون، قانون ولاية الزوج على الزوجة، سلطة القيمومة. كذلك الأمة هناك مجموعة من الخطوط العريضة، ولاية هذا قانون، تبحث أي شيء لابد أن يكون في ضمن وتحت سلطة تلك الولاية، لا يخلطها. المتغيرات تبحث ضمن تلك الأصول العامة للتشريع الإسلامي. بعد ذلك هنالك يشرع مبدأ الشورى، حينما تحدد الأصول العامة التي يجب أن لا يتجاوزها المتشاورون يحق لهم الشورى. ومن تلك المبادئ أيضا ليس لكل شخص في الأمة، ليس لكل شخص حق التشاور، شروط ولا شروط، من استشاره شروط، ألا يتحدد وأمرهم أمر من؟ أمر أولئك الذين يتصفون بتلك الشروط الصادقون المخلصون المؤمنون والذين يبحثون عن مصالحهم. ولهذا نقرأ في الآية وما عند الله خير وأبقى لمن؟ للذين آمنوا. واحد، وعلى ربهم يتوكلون. اثنين، والذين يجتنبون كبائر الإثم. ثلاثة، والفواحش. أربعة، وإذا ما غضبوا هم يغفرون. خمسة، والذين استجابوا لربهم. ستة، وأقاموا الصلاة. سبعة، في الأخير قبل وأمرهم شورى ومما رزقناهم ينفقون. ثمانية، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. تسعة، والآخرة هي الشورى اللي قبل فذكرنا بعض النقاط بعدها، وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. هذه الفئة، هذه المجموعة من الأمة، هذه المجموعة الرشيدة، هذه بلغت الرشد، هذه هي التي تستشار ولا حق الشورى. أما شخص يبحث عن مصالحه، إنسان يبحث عن الانتقام لا يعفو، يرتكب الفواحش، يشرب الخمر، يهتك الأعراض، يظلم العباد، لا يقيم الصلاة وإنما يقيم البارات والملاهي وما إلى ذلك وما شابه، أولئك لا يحق لهم الشورى، لا يستشارون. وأمرهم شوف هذا الجمع، الشورى لأولئك، هؤلاء الذين هم، لأن الشورى من أجل التفكير في مصلحة الأمة، هؤلاء هم الذين يفكرون في مصلحة الأمة دون سواهم. أما غير أولئك من لا يتصف لا يفكرون في مصلحة الأمة، يفكرون في مصالحهم ولذلك يدمرون الأمة. هذا مبدأ الشورى بهذه المواصفات عندي. ولكن هل هذا المبدأ مع وجود تلك المواصفات هل لهم الحق في تصدير حكم دون ولاية؟ هذا المبدأ رتبة ثانية تحت سلطة الولاية، يعني سلطة الولاية أقوى من سلطة الشورى. ولذلك نقرأ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. شورى، لكن بعدين النتيجة هنا، فإذا عزمت فتوكل على الله. بعد أن تستشير هؤلاء الجمع الإيماني، هؤلاء الذين يفكرون في مصلحة الأمة، بعد أن تستشيرهم لك القرار. فإذا عزمت بحثت أيه أي الآراء أصوب، أي النظريات أنت على الأمة، القرار بيدك. فإذا عزمت تتوكل على الله، تخذ القرار بعد أن ترشد وتبلور الرأي في حرب، في معركة، في صلح، في سلم، في إنشاء مشروع وبناء علاقة، في تثبيت علاقة مع دولة أخرى أو ما شابه، هنالك بعد المشاورة اتخذ القرار تحارب أو لا تحارب. وهذا من أخطر الأمور، قرار من أخطر الأمور تستشار فيه الأمة، قرار حرب. لكن قلنا منهم قرار حرب مو قرار بعد قضية عادية، حرب أخطر القرارات التي توكل إلى الأمة، قرار الحرب. لكن مع ذلك لهم الحق للتشاور، ولكن بعد ذلك القرار للرسول. ولذلك يقول الإمام علي سلام الله عليه لابن عباس لك أن تشير علي، ولكن إذا عطيتك فطعني، أو إذا أمرتك فطعني. خلاص لحق الشورى عن التشريع يبدي رأيه إلى الإمام، ولكن إذا الإمام اتخذ قرار حتى لو كان مخالف لرأي المستشار، يجب على هذا المستشار أن يلتزم بقرار الولاية، بقرار الحاكم الشرعي. هذا مبدأ الشورى. مبدأ الشورى إذن من خلال الآيات يأتي بعد تحديد حدوده، يعني بمعنى آخر لا يطلق له العنان اكو امور لا يحق له ان هذه الامور لا دخل للشورى فيها، صلاة، صيام، تحديد قائد، نبي، رسول، امام، وسادة، خطوط عريضة للمبادئ والتشريعات، الاصول العامة للتشريع الاسلامي، هذه من خصوصياتهم. بعد ذلك لابد ان يشتكوا على تلك المبادئ العامة، هنالك يحق لهم الشورى، وبعد ان يحق لهم الشورى لكن ليس هو القرار النهائي، يكون هذا التشاور خاضع لرأي الولاية، رأي الحاكم الشرعي، رسول، امام، فقيه، رباني. هذا نظام الشورى، وهذا النظام هو اللي يحفظ مصالح الأمة ويجعل الأمة تشعر بأنها لها دور في صياغة شخصيتها، ليست مغيبة، تشارك في صياغة شخصيتها من خلال التشاور معها، وفي ذات الوقت بناء فئة تكون مساعدة للقائد، تشاركه في بلورة الرؤى والنظريات، وتكون عبدا له. لذلك الإمام علي حينما يولي مالك الأشتر يأمره أن يتخذ العلماء مشاورين له، حاب رأي، فقه، وعدل، وتقوى، وورع، كل هؤلاء مشاورين له، حتى هؤلاء القرار يكون صائب، القرار يخدم يكون بقدر ما نتمكن يخدم أقصى درجات الخدمة للأمة وأقصى درجات الصلاح للأمة من خلال جمع الآراء، آراء أولئك الراشدين، وبعد ذلك يكون القرار للقائد، والقائد بطبيعة الحال هو راشد. أما من كان من الفقهاء طائنا لنفسه، حافظا لدينه، رجل يتملك أعصابه، منفعل، ما يتخذ حال الانفعالية والارتجالية، متحكم في نفسه، يتبع عقله، طائنا لنفسه، مصونة، محفوظة، طاهرة، زكية، حافظا لدينه، عارفا بالتشريع والنظم والقوانين والأصول العامة، حافظا لدينه، ويزود ويدافع عن تلك القيم، مخالفا لهواه، لا يخضع لهواه. يا داود، إنا جعلناك في الأرض خليفة تحكم بالحق ولا تتبع الهوى، لا يحكم بناء على الهوى، يحكم على أساس الحق. هذه الفقهاء، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، امتداد للولاية، ولاية أهل البيت، وبالتالي امتداد لولاية الرسول، امتداد لولاية الإلهية. يعني لا يشرع قانونا اعتباطا، وإنما في ضمن التشريعات، لو لا يتقول على الله قولا، مطيعا لأمر مولاه، ملتزم بما سنه الرسول وسنته الأئمة وما شرعه الله، ملتزم بالوحي مصدرا لتشريعاته، وبالعقل حافظا ومدلورا وموضحا لما انزل به الوحي. العقل والوحي هم مصدراه للاهواء والشهوات، او الواقع مصدراه في التشريع والتقنين. لا، هذا هو القول، هذا مبدا الصوره. من خلال هذا نربطه بواقع، نثبت الواقع بواقعنا حتى نواكب الأحداث ونقيمها في ضمن ذلك التصور. قبل أيام انتهت بالأمس، يعني من يوم الاثنين الماضي إلى الخميس، بدأ مؤتمر مجالس وبرلمانات منظمة العالم الإسلامي، وهذه خطوة إيجابية، يعني خطوة نحو الشورى، خطوة ما تنفذ كل المبادئ اللي طرحناها ولا تنسجم مع كل ما طرحنا من القرآن. بس احنا نقول خطوة، لهذا احنا طرحنا المقدمة حتى ننظر الى هذه الخطوة من خلال ذلك المنظار، من خلال رؤية القرآن، من خلال رؤية اهل البيت، ننظر الى هذا الحدث، نقيم الاحداث بناء على نظرة قرآنية. بدأ هذه الخطوة، برلمانات في الدول، كل دولة عندها برلمان، وطبعا بعض الدول ما عندها، بس اغلب الدول عندها برلمانات زين ومجالس شورى استشارية، سواء كانت معينة من قبل الحاكم او منتخبة من قبل الشعب انتخاب صوري او انتخاب حقيقي. وهؤلاء الذين ينتخبون او يعينون قد يتصف بعضهم بمواصفات من يحق له الشورى يستشار، وقد لا يتصف. بينا مواصفات وامرهم امر لائق. على كل حال هذا مؤتمر تأسيسي هو الاول لمجالس وبرلمانات منظمة العالم الاسلامي. طبعا احنا عندنا قبل ذلك منظمة العالم الاسلامي، منظمة العالم الاسلامي يمثلها الحكام ووزرائه، حاكم اما جاء على دبابات وصل الى قدة الحكم بانقلاب عسكري، واما بالتوارث، واما بانتخابات مزورة، وقد يكون بانتخابات زين حقيقية انتخبه الناس حاكما له، وقد يكون هذا المنتخب يتصف بالمواصفات التي هي من كان، اما من كان من الفقهاء، وقد لا يتصف وما شابه. هذه كانت منظمة العالم، منظمة مؤتمر منظمة العالم الاسلامي. تلك المنظمة لا تمثل الناس، تمثل اشخاص اكثر مما يتمثل الناس. البرلمانات يعني هذا المؤتمر التأسيسي الذي اختير له اسم فيما بعد اتحاد اتحاد البرلمان الاسلامي زين، هذا اتحاد البرلمان الاسلامي يمثل الناس بنسبة اكبر من المنظمة، تمثيله للشعوب اكبر بنسبة اكبر. لكن مع كل ما فيه وما عليه من ملاحظات هذه خطوة ايجابية، لان ذلك العضو الذي سيحضر ذلك المجلس سيفرق بين من عين من قبل حكومته وبين من انتخب من قبل شعبه. هناك فارق، هناك فارق بين من يكون مؤهلا لإبداء رأي يصلح الأمة ومن لا يكون مؤهلا. وعلى كل حال ستتلاقح الأفكار وستتلاقح الرؤى وسيتأثر ذلك الإنسان المعين بذلك الإنسان المنتخب، وستكون هناك مطالبات كما يكون أولئك بانتخاب الناس، ونلاحظ الكفاءة وما شابه. ستطالب بقية الشعوب أن تكون هناك برلمانات. طبعا تعبير مو دقيق، بس احنا من باب سيرا على المصطلح زين، وإلا هو مجلس استشاري، ستكون هناك مجالس استشارية زين ينتخبها الناس شئنا أن أبينا، شاء الحكام أم أبوا، شاءت العالم الإسلامي أم أبى. العالم يسير وفق ذلك، مجالس استشارية بأي اسم سميت، الشعوب لها رأي في اختيار ممثليها، من يمثلها في متغيرات الحياة، من يفكر في مصلحتها، من يفكر فيما يصلحها مع تلك التحولات وتلك التغيرات وتلك التبدلات. قد تحدث أضرار لا بد من وقايتها، من استقائها، من خلال مجموعة تفكر في ما يصلح الأمة ويدفع عنها الضرر. وفي ظل تلك التحولات والتغيرات هناك أيضا بوادر إيجابية، إذا اغتنمتها الأمة تمكنت من التقدم والبناء. اذا كانت هناك فئة مجموعة تفكر في مصلحة الامة تهتم تلك التحولات تتقدم الأمور تصلح. هذه الخطوة خطوة المؤتمر التأسيسي التي انتهت بإنشاء اتحاد برلمان الإسلامي خطوة إيجابية ولكن خطوة صغيرة جدا، لا تنسجم انسجام كل مع طرح الإسلامي، ولكنها مع ذلك هي خطوة إلى الأمام، ونحن نطالب بأكثر من ذلك، ونطالب بأن يوجه ذلك الطرح بما يتوافق مع القرآن ويرشد وتكون هناك شروط. وبالتالي هذه خطوة لتحديد الحاكم الشرعي الذي يتفق بمواصفات الشرع، خطوات لبناء هيكلية الأمة الإسلامية بما يتوافق مع الشرع. الحاكم جزء من الهيكلية، مجلس الشورى جزء من الهيكلية، هذه هيكلية، فبالتالي هذه خطوة لبناء الهيكلية بما يتوافق مع الشرع الإسلامي. هذا باختصار رؤية في الشورى، وهي منظار لهذا الحدث باختصار. ممكن الواحد يقرأ تفاصيل الحدث وقوانين التي شرعت لتنظيم ذلك الاتحاد، وبالتالي يتأمل تلك النظمة تلك القوانين من خلال تلك الرؤية، فمن سجن مع تلك الرؤية نقبله وما خالف نرفضه. يعني لما نشوف تشريع يخالف العدالة، يخالف الحرية، يخالف الخصوصية الدينية، يعني ليس من شأنهم من شأنه، ولا التشريع مرفوض، هذا التحليل مرفوض. لما نرى بعض التشريعات والنظم والقوانين تصب في تجذير العدالة والحرية والمساواة وتعميق الدين والارتباط بالله زين وتقوية وتوحيد الأمة الإسلامية وإلغاء التفرقة وإلغاء الحدود زين والاقتصاد البيني التبادل التجاري بينهم بدل اللهث وراء الغرب وما شابه، تلك خطوة نباركها. حينما يسرع قانون يحفظ يجعل ينشئ قوة عسكرية للأمة الإسلامية، يعني بدل أن تصرف الأموال الطائلة لحرب الأمة مع بعضها البعض تصرف تلك الأموال لبناء قوة عسكرية للأمة الإسلامية. يعني إحنا لما نقرأ في الأخبار دول الخليج في عام 98 تصرف أكثر من 35 مليار دولار ضد من تلك، ضد أمريكا، ضد إسرائيل، ضد دولة إسلامية جارة مع بعضنا البعض، ضد العراق أو العراق ضد الخليج، ضد إيران أو إيران ضد العراق أو ما شابه. تلك الأموال هجر. لما يسرع قانون يكون قوة عسكرية للأمة الإسلامية تحفظ وحدة الأمة، لا تحارب الأمة مع بعضها البعض، توحيد الجيش، جيش الأمة الإسلامية، هنالك سيرشد الطرد وستقوى القوة العسكرية. فرق أقل وقوة أكبر. أما بهذه الطريقة حروب، دول الخليج تصرف أكثر من ربع نفقاتها على العسكرية، هذا على حساب الخدمة، أكثر من ربع ميزانيتها، ثلاثة أربعة بقية أمور وين؟ صحة، تعليم، بقية الخدمات، تصرف ثلاثة أربعة وين؟ ضمن ميزانية. لا، هي مو دولة محاربة لإسرائيل، أيضا دولة مواجهة. وكم عدد السكان في هذه الدول؟ كل دول الخليج لا يعادل مجموعا لا يعادل عدد سكان مصر او ايران. هذا الاتحاد كيف شلون ينطق؟ ليش؟ حيث ليس بحروب الداخليه، بسبب تجزيء الامه، تفرقه الامه، بسبب كل انسان يكسر في سلسيه سلطته. اما اذا وحدت الامه، ألغيت الحالة التجزئية، ألغيت التفرقة، ألغيت الحدود، وهكذا بالنسبة للاقتصاد، يسرق الاقتصاد وينهب اقتصادنا، بل مقاطعات اقتصادية على بعضنا البعض. قرار من الأمم المتحدة مقاطعة سوريا، مقاطعة ليبيا، مقاطعة إيران، مقاطعة السودان، ومع الأسف الدول الإسلامية لم تلتزم بهذا القرار. على أي أساس تقاطع نفسك؟ قرار يتخذ في مثل ذلك الاتحاد انه لا يحق لأي دولة ان تقاطع دولة اخرى في اقتصادها او ما شابه. توحيد الامة كل قرار يسقطه الامة. هذا مبدأ رئيسي. وحدة الامة مبدأ رئيسي. قوانين لابد ان تسرع تحت ظل ذلك القانون ذلك المبدأ. وهذا سأل الله لي ولكم توفيق والسداد، وان اسأل الله لنا ان نحظى بامة اسلامية واحدة ترفرف في افاقها العدل والحرية والوحدة والشورى والمساواة وتكافؤ الفرص. انه سميع الدعاء صلى الله على محمد وعليه الصلاة والسلام.